وعلى كل حال يقول المصنف البيع مبادلة المال ولو في الذمة، ولو تشير إلى خلاف مذهبي في الذمة تقدم تعريفها، أو منفعة مباحة كممر. بيع مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، المنفعة مفعلة من النفع ضد الضر، مباحة لأن هناك منافع مباحة وهناك منافع محرمة. فبين أن المنفعة المباحة قد تباع، وقال كممر. الممر ممر يفتح له في جدار البيت ممرا إلى بيته أو إلى متجره وسوقه أو إلى مزرعته، فاحتاج إلى هذا المقال أشتريه منك. هو اشترى منفعة، منفعة المرور، وهكذا نقع موضع لحفر بئر، وفي زماننا موضع لوضع مثلا العمود هذا الكهرباء أو جوال أو نحو ذلك، أو داعما لقطار أو نحو ذلك، هذه كلها منافع. فهو يقول ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما، بمثل أحدهما. إذن جعل المال فيه ما هو، لما قال ولو في الذمة فهمنا أنه يقابلها ماذا؟ العين. فصار بيع مال معين أو تجعله على العموم، تقول يشمل العين والذمة، تقول بيع مال أي عينا وذمة أو منفعة مباحة. هو الأصل في المنافع أنها في الإجارة، بيع المنافع ليس في البيع، المنافع بيعها في الإجارة. ولذلك الحقيقة تعريف الإمام القدامى في الأصل هو الذي عليه جماهير العلماء رحمهم الله، وهذه مسائل أدخلها رحمه الله الإمام الحجاوي، وهو من الأئمة الفحول في مذهب الحنابلة كما تقدم معنا، ويريد ما عمت به البلوى عند المتأخرين، لأن بعض الأحيان يشتري الممر، وبعض الأحيان يشتري السطح من أجل أن يبني عليها أدوارا مثل ما يقع في بعض البلدان الآن موجود. فجاء بمسائل مثل ما ذكر تعظم الحاجة إليها وأدخلها في التعريف، لكن من حيث الأصل تعريف الإمام القدامى هو الذي عليه المعول. لما قال على التأبيد، نعم تفضل.
قال رحمه الله بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض.
بمثل أحدهما قالوا الصور تسعة، بيع العين بالذمة، بيع العين بالذمة، بيع العين بالمنفعة المباحة، وبيع الذمة بالعين، وبيع الذمة بالمنفعة المباحة، وبيع المنفعة المباحة بالعين، وبيع المنفعة المباحة بالذمة. هذه تسع صور بناء على ما ذكرناه من كلام المصنف رحمه الله. على التأبيد، التأبيد ضد التأقيد، هناك الشيء المؤبد وهناك الشيء المؤقت. المؤبد الذي لا نهاية له في أجله، لم يوضع له أجل، مثلا من أمثلة التحريم، الآن الشريعة حرمت علينا تحريما مؤبدا، نساء حرمتهن تحريما مؤبدا كالأم والبنت والأخت والعمة والخالة من جهة النسب، أو من جهة المصاهرة كأم الزوجة وبنت الزوجة، هذا تحريم إلى الأبد. وهناك تحريم مؤقت مثل تحريم المطلقة ثلاثا حتى تنكح زوجا غيرها، مثل تحريم أخت الزوجة حتى تنفصل يطلق أختها وتخرج من عدتها، هذا كله تحريم مؤقت. ومثل التحريم في حال الإحرام، هذا ليس للأبد، لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا مؤقت. فإذا عندنا الشيء المؤبد وعندنا الشيء المؤقت. فهنا البيع قال على التأبيد من أجل أن يخرج ما كان مؤقتا وهو الإجارة. ولذلك لو قال المصنف البيع مبادلة المال بالمال لأخرج الإجارة، لكن لما قال مبادلة المال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما احتاج إلى قيد يخرج الإجارة. ومن هنا قال على التأبيد لأن الإجارة على التأقيد. نعم. تفضل.
قال رحمه الله غير ربا وقرض.
غير ربا، الربا هو الزيادة، أن تكون أمة هي أربى من أمة أكثر وأزيد عددا، والمراد بها زيادة مخصوصة في أشياء مخصوصة، والأشياء المخصوصة هي الأصناف إما المنصوص عليها أو الملحقة بالمنصوص عليها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الربا. هنا نحتاج إلى قيد يخرج الربا، والربا في الحقيقة هو في الأصل بيع، ولذلك قال الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، ولكنه من البيع الذي حرمه الله ولم يأذن به، ولذلك كان ربا النسيء ربا الفضل جائزا في أول الإسلام ثم حرم، فهو في الأصل معاملة، أصل الربا أصل البيع قلنا يشمل الربا لأن أصل البيع المعاوضة والربا فيه معاوضة. ومن هنا قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، فأدخله في البيع، ولا تبيع الفضة ولا تبيع الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل كما في الصحيحين، فإذا وصفه بكونه بيعا واستثنى جوازه وقال وحكم بحرمته إلا أن يكون يدا بيد ومثلا بمثل، اللي هو أن يخلو من التفاضل والنسيئة. إذا ثبت هذا المصنف رحمه الله أورد هذا القيد فأخرج الربا، قال غير ربا. نعم تفضل.
قال غير ربا وقرض.
وقرض، القرض يدخل في المبادلة، واحتاج المصنف رحمه الله إلى قيد يخرجه. القرض هو أن تعطي شخصا مالا على أن يرده لك بعد أجل مسمى أو إلى اليسار، فهو إذا أخذ منك 10,000 وردها 10,000 هذه مبادلة مال بمال، فدخلت في تعريف البيع. ونحن عندنا من شروط صحة التعريف أن يكون مانعا من دخول غير المعرف في المعرف، فلو سكت المصنف وقال مبادلة مال إلى قوله على التأبيد غير ربا لقال له شخص طيب هذا يدخل القرض، إذن القرض من البيع، فقال وقرض لكي يخرج القرض، لأن القرض مبادلة، مبادلة مال بمال. بالنسبة للمصنف رحمه الله اللي هو الإمام ابن قدامة كيف أخرج القرض في التعريف الأصلي؟ قال مبادلة المال بالمال بغرض التمليك، بغرض التمليك. القرض حينما أعطيته ولم تقصد أن تملكه، ولكن قصدت أن يرده لك عند اليسار أو عند حلول الأجل، فأصبح مبادلة مال بمال لا لغرض التمليك وإنما لغرض الإرفاق، أن تعطيه حتى يرد. ومن هنا قالوا في قوله لغرض التمليك أو عبارته الأخرى، بعض أحيان نقول لغرض التمليك وبعض أحيان نقول تمليكا وتملكا. سبب عبارة التمليك إخراج عقود الإرفاق لأنه لا يقصد بها التمليك، ومن هنا وضع هذا القيد وهو قوله لغرض التمليك لكي يخرج عقود الإرفاق ومنها القرض. نعم. عقود الإرفاق ومنها القرض من الشركات، حينما يقول لك ادفع 10,000 وأدفع أنا 10,000 ونقيم شركة، مالك بدل عن ماله وماله بدل عن مالك، كأنكما تتعاوضان تقومان على المنافع من أجل حصول الربح بينكما على ما شرطتما، كل منكما يدفع في مقابل الآخر، مقابل دفع الآخر، فهذا نوع من المبادلة، لكن لم يقصد بها أن تملك، ولم يقصد أن تملك، لم تقصد أن تملك ولا أن تملك، وإنما قصدت الإرفاق. ما معنى الإرفاق؟ بمعنى أن يكون مالك داعما لماله وماله داعما لمالك حتى يحصل الرفق بحصول الربح لكل منكما، فهذا معنى قول عقود الإرفاق، مثل عقود الشركات، مثل القرض، مثل المضاربة، هذه كلها من عقود الإرفاق. نعم.